بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وصلنا إلى عند قوله باب، أخذنا الاستسقاء، انتهينا منه. وصلنا إلى عندي باب ما يفعل بالمحتضر أو المحتضر. تفضلوا. قال دكتور محمود.
قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين آمين. باب ما يفعل بالمحتضر وفي غسل الميت وكفنه وتحنيطه وحمله ودفنه. ويستحب استقبال القبلة بالمحتضر وإغماضه إذا قضى، ويلقن لا إله إلا الله عند الموت، وإن قدر على أن يكون طاهرا وما عليه طاهر فهو أحسن. ويستحب ألا يقربه حائض ولا جنب. وأرخص بعض العلماء في القراءة عند رأسه بسورة ياسين، ولم يكن ذلك عند مالك أمرا معمولا به، ولا بأس بالبكاء بالدموع حينئذ. وحسن التعزي والتصبر أجمل لمن استطاع، وينهى عن الصراخ والنياح.
يكفي. أتكلم عن باب بيان ما يفعل بالمحتضر أو المحتضر وهو الميت، على اعتبار ما سيكون، على اعتبار ما سيكون في غسل الميت طبعا، ومن يغسله، وكفن الميت، وتحنيطه، أي وبيان تحنيطه وحمله ودفنه، وهو وضعه في قبره. قال ويستحب استقبال القبلة بالمحتضر. متى يستحب تقبيله؟ ما هو معنى تقبيله؟ أي توجيهه للقبلة. عندما يوقن بموته، عندما يوقن بموته عندئذ يستحب توجيهه إلى القبلة، وهنا ملازمته فرض على الكفاية، ملازمته من قبل المسلمين فرض على الكفاية، فيبتدأ بالأقارب يعني يحضرون تباعا ليكونوا عنده لحضور يعني تلقينه والعناية به وهو في آخر وقته والدعاء له بالثبات. إذن يستحب استقبال القبلة بالمحتضر وإغماضه. إغماضه أي إغماض عينيه، إغماض عينيه، وذلك لقبح منظر المتوفى عندما يكون فاتحا عينه، فعندئذ يعني الناس ربما يعني يكرهون أن يروا هذا المتوفى على هذه الصورة، فتغلق عيناه حتى يعني يخرج من هذه الصورة. قال إذن وإغماضه إذا قضى. قضى هنا أي قضى نحبه، قضى نحبه، والقضاء هو الانتهاء من الشيء وأداؤه وبلوغ النهاية فيه، إذا قضى نحبه. والنحب أصلا هو العهد والنذر، العهد والنذر، وكل ما يلتزمه الإنسان ويعتقد لزوم الوفاء به فهو إيه؟ نحب، فهو نحب. فعندئذ هذا الإنسان عندما يأتي إلى الموت يكون قد أتى بشيء ملتزم ولا يمكن إلا أن يحصل، وهو إيه؟ الموت، وهو الموت. عندئذ هذا الإنسان يعني يقبل ويغمض عيناه ويقال بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا فليعمل العاملون، ذلك وعد غير مكذوب، ذلك وعد غير مكذوب. ويستحب كذلك أن يشد لحياه، هو الفك السفلي، الفك السفلي، ويعصب على رأسه حتى لا يبقى فاتحا فمه، وتلين مفاصله، ويكون هذا كله برفق وجسمه ما زال يعني دافئا وقبل أن يبرد، وكذلك يرفع على الأرض على سرير ويستر بثوب واستحباب ستره حتى يعني لا ينظر الناس إلى وجهه، فربما يتغير وجه الإنسان بسبب المرض أو بسبب شيء في جسمه فيسود وجهه فيظن الناس به السوء، ولكنه ليس به السوء كما يظنون، وبالتالي ينظرون إليه بحسب نفسيتهم له. فمن يكرهه بالتأكيد سيراه يعني سوادا وسيراه يعني عقوبة وظلما ثم يتحدث بذلك. فعندما يستر عن هؤلاء الناس فإنه لا يبقى لهم ذريعة ليتكلموا فيه بالغيبة والسوء. قال ويلقن، ويلقن التلقين إنه يقال عنده لا إله إلا الله، ولا يقال له قل لا إله إلا الله. إذن عند الوفاء يتكلم عنده بلا إله إلا الله، ولا دون أن يقال له قل لا إله إلا الله، خشية أنه يقول لا، ربما يخطر في باله شيء ويقول لا فيظن به أيضا السوء. لذلك لا يقال له قل لا إله إلا الله. والذي يلقنه هو أحب الناس إليه، الذي يقبل منه ولو لم يكن قريبا، ويكره للوارث أن يقبله أو أن يلقنه. يعني الوارث يصير يقول لأبيه قل يا أبتي لا إله إلا الله، يقول لك الأولاد استعجلوا التركة، وبالتالي الوارث له مصلحة دنيوية زائلة، وبالتالي مع سوء الظن بالناس وعيش الناس في هذه الأوهام ربما يظن الوالد أو المورث ظن سيئا بمن يلقنه إذا كان الملقن وارثا. إذن هذا معنى قوله ويلقن،
يعني يكره القريب.
نعم، يعني الإنسان إذا كان وارثا ويقول المتوفى قل لا إله إلا الله، ليس كل العائلات فيها البر، وأن الأب سينظر إلى الولد على أنه يعني بار بأبيه. لا، هناك من يعني يكون بينهم الكراهية مع الأسف والفساد بسبب استحواذ الدنيا على الناس وما نسمعه من العقوق. فعندما هذا الولد العاق يقول لأبيه عند الوفاة قل لا إله إلا الله، يعني يبدو أبوه يقول إنه أنا مستعجل هذا الولد على التركة. فلذلك يستحب أن يلقنه غير الوارث، ولا يقول له قل، إنما يقال عنده لا إله إلا الله ليسمع. واضح؟ فإذا قالها سكتوا، لا يكرر عليه. واضح؟ إذا تكلم كلام الدنيا يعاد بالطريقة الأولى، يقال عنده لا إله إلا الله ولا ينتهر ولا يشد عليه ويهز ويقال له قل لا إله إلا الله. لا، إنما يستحب له أن يسمع مثل هذه الكلمات بشيء من المودة والمحبة حتى لا يثقل عليه فيتقبل هذه الكلمة، وأن تكون هذه الكلمة هي آخر ما يقوله المتوفى أو المحتضر. قال ويلقن، لا إله إلا الله عند الموت. قال وإن قدر على أن يكون طاهرا وما عليه طاهر فهو أحسن. يعني هنا التفضيل ليس على بابه، يعني أن لا يقول إنه إذا كان هناك نجاسة وهناك طهارة فتكون الطهارة أحسن من النجاسة، فالتفضيل ليس على بابه، إنما يريد أن يقول يحسن. أشكرك وبارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. إذن يقول فهو أحسن، أي ليس التفضيل على بابه، كقوله تعالى أذلك خير أم شجرة الزقوم. هو لا مفاضلة بمعنى هذا فاضل وهذاك أفضل، لا، إنما نقول هنا التفضيل ليس على بابه. قال ويستحب أن لا يقربه حائض ولا جنب. هذا محمول عندما قال ألا يقربه، ليس ألا يحضره، يعني ظاهر النص أنه لا يتلبس الحائض والجنب بإغماضه مثلا، أو يعني ستره بالثوب أو حمله، واضح، إنما يترك هذا لغير حائض ولغير جنب. أما لو كانوا حاضرين في الغرفة فهذا ليس منصوصا عليه هنا، ولا يدل النص على أن الحائض والجنب يخرجان من مكان أو غرفة المحتضر، واضح. وهذا هو المقصود بقوله ويستحب ألا يقربه جنب ولا حائض، اللي هو هذا هو ظاهر قول المصنف. وقيل بعدم حضورهم، قيل بالتمريض بعدم حضورهم. أما إذا لم يوجد إلا الحائض أو الجنب فلا كراهة عندئذ، حتى لا يترك جسده ليبرد، واضح، ثم بعد ذلك يصعب إغماضه وتليين مفاصله وما إلى ذلك. إذن محل الكراهة في عدم قربان المحتضر هو وجود غير الجنب والحائض، فإن لم يوجد إلا جنب أو حائض يمكن أن يزاول إغماضه أو يزاول تليين مفاصله وأن يزاول شد لحييه إلى رأسه حتى لا يبقى فمه مفتوحا. قال وأرخص بعض العلماء، بعض العلماء هو ابن حبيب، وأرخص معناها استحبوا، معناها وأرخص إيه؟ استحبوا بعض العلماء في القراءة عند رأسه بسورة ياسين، أن يقرأ عند رأسه بسورة ياسين، واضح؟ وذلك لحديث أبي داود ما من ميت يقرأ عند رأسه سورة ياسين إلا هون الله عليه، إلا هون الله عليه. حديث أبي داود ما من ميت يقرأ عند رأسه سورة ياسين إلا هون الله عليه، مما يرويه أبو داود ويعمل به الفقهاء. يعني الفقهاء عادة يعني منهجهم في الإفتاء بالحديث، يعني قد يكون الحديث حسن وجاوز القنطرة، لكن حتى وإن كان متكلما فيه يعملون به. لماذا يعملون به؟ وهذا سر الفقهاء، يعني هو وارد عند أبي داود والحديث متكلم في إسناده، الحديث متكلم في إسناده، ولكن شأن الفقهاء في تناولهم للأحاديث التي تكلم في إسنادها لا يعني أنهم يعملون بها استقلالا، إنما يعملون بها لاندراجها تحت أصول شرعية كلية كتلاوة القرآن مطلقا، لأن محل الكراهة كما سيأتي عند مالك هو اعتقاد خصوصيتها. يعني هو الآن يقول ولم يكن ذلك، ما معنى ذلك؟ إلا هو ما ذكر من القراءة من سورة ياسين، ولم يكن ذلك عند مالك أمرا معمولا. طيب الإمام مالك لم يكن عنده هذا أمر معمول. طيب الآن مثلا ابن عرفة يقول ومحل الكراهة عند مالك إذا فعلت على وجه السنية، بخلاف أن تكون على وجه التبرك والتوسل إلى الله بتلاوة القرآن الكريم، ونعم الوسيلة كلام الله تعالى إليه. ومن ثم خصوصا فيما يتعلق بالبدعة وتقييداتها، ما من كلام للأئمة في موضوع البدعية إلا وتجده مقيدا، والتقييد هو يعني ما أورده الإمام الشاطبي في تعريف البدعة في قوله إن البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها زيادة التقرب. لاحظ هذا قيد في البدعة وهو قصد زيادة التقرب. لذلك كلام ابن عرفة هنا في موضوع قراءة ياسين ألا يعتقد خصوصها، ألا يعتقد سنية ذلك بعينه، هنا تدخل في البدعية والإضافة للدين، لأنها يقصد بها زيادة التقرب. أما قال لو فعل بنية التبرك بهذه السورة فإن هذا لا يعني أنها بدعة، بل هي مندرجة تحت أصل التعبد بالتلاوة في جميع الأوقات سواء في محتضر أو بغير محتضر، وأنت تتعوذ بالقرآن وتستجير بكلام الله عز وجل في كل وقت، في كل وقت. لذلك سنجد أن منهج الفقهاء في تناول النص مختلف عن منهج المحدثين، فقد يضعفه المحدثون، لكن الفقهاء قد يقوونه بأصول. مثال البينة على من ادعى واليمين وعلى من أنكر. هذا الحديث واهم متكلم فيه كثيرا، لكن أصول له معان صحيحة في الصحيحين. البينة على من أنكر إذن أيضا له أصول في الدين، اللي هو مثلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن لا يؤخذ الإنسان إلا ببينة، إلا ببينة. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فيجد أن هذا الحديث البين على من أنكر، البين على من ادعى واليمين على من أنكر، تجد أن هذا الحديث المتكلم فيه يشتد عضده بأصول كلية. وبالتالي هنا يعني يتساءل لماذا يعمل الفقهاء بالأحاديث مع أنها ضعيفة، مع أنها إيه؟ ضعيفة. فتجد أنه وضعه تحت أصل كلي، لأن الفقيه والمجتهد لا ينظر إلى النص الحديثي أو الآية الكريمة على أنها شيء منفرد أو شيء وحده كما ينظر المحدث، فينظر أنه هذا النص ورد بهذا السند متابع بهذه المتابعات وما إلى ذلك. لا، هو ما ينظر هكذا. ممكن مثل شأن المحدث أنه يعني يقوي الحديث بقوة الطرق، لكن هو حديث واحد. لكن الفقيه يضع هذا الحديث في أطر نصوص الشريعة جميعا، ويتعامل مع القرآن كأنه سورة واحدة، ومع السنة كأنها حديث واحد. فمن هنا تجد أنه يشد عضد الحديث الضعيف بأصل، كما رأينا في حديث البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. وهنا عندما تنظر في بعض كتب الفقه ترى أنهم يحتجون بأحاديث ضعيفة، لا مثلا لا وصية الوارث، مثلا حديث سعد ابن معاذ بما تقضي يا معاذ. فبعضهم يفتح كتاب، أي كتاب أصول فقه، فيجد هذا الحديث ضعيفا، فيتوهم أن الأصوليين يعملون بالأحاديث الضعيفة. طب هو بالنسبة له لا يعمل بها في الفضائل أصلا، فكيف الآن يبنى أصول الفقه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الذي هو أصل الفقه على أحاديث معاذ وهو حديث ضعيف؟ قال بما تعمل عقاد كتاب الله. قال فإن لم تجد، قال فبسنة رسول الله. قال فإن لم تجد، قال أجتهد رأيي ولا آله. طيب ما هو هذا هو أساس الدين جميعا، ليس ثابتا بهذا الحديث. مرجعية الكتاب ومرجعية السنة ومرجعية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، كلها تؤيد وتؤكد هذا المعنى. والأمة مجمعة أصلا ومتفقة على أن الكتاب والسنة بهذا الترتيب، واضح، والإجماع والقياس، وأعني بالقياس يعني ما هو عليه متفق بين المذاهب الأربعة خلافا للقياس لابن حزم. فلذلك يعني شيء مهم جدا أن ينتبه إلى منهج الفقهاء في تلقي النص. فلذلك يعني عندما يتعاملون مع هذا النص في سنن أبي داود مع أنه متكلم فيه، إلا أنهم يشدون عضده بأصول فوقه فيصبح مرتبطا بأصل، يتقوى بأصل. الآن مثال على ذلك الأحاديث التي في ما يتعلق بالكشوف العلمية الحديثة، هناك أحاديث ضعيفة تتفق مع الحقائق العلمية الجديدة. منهج المحدث لا يستطيع أن يصحح خارج صناعة السند، أليس كذلك؟ من الذي يمكن أن يصحح من خلال صنعة المتن؟ الأصولي. فالأصولي إذا رأى كشفا علميا ورأى حديثا ضعيفا، فإن من منهج الأصولي أنه يقوي الحديث بالحس، يقوي الحديث بالحس. ولكن هذا ليس من منهج المحدث، ليس من منهج المحدث. لكن المحدث ليس منفصلا عن الفقيه والأصولي، ولا الأصولي والفقيه منفصلا منفصل عن المحدث، بل كلاهما صنعتان متكاملتان، فالمحدث يأتي بما أوجب الله عليه في صناعة السند وإثباته، والفقيه يأتي بما أوجب الله عليه في صناعة المتن. فلذلك تجد أن المحدثين يتكلمون في نقد المتن، لكنهم يتكلمون في هذا على شكل مبادئ. لكن إذا ذهبت إلى الأصوليين ستجد عندهم أبواب الترجيح بين المتون التي تتوهم فيها التعارض وما إلى ذلك، ستجد أن هناك صناعة كبيرة جدا في ذلك الموطن، لأن صناعتهم الأساسية هي إيه؟ المتن. في الوقت نفسه لن تجد عند الفقهاء والأصوليين صناعة السند. لماذا؟ لأن إخوانهم المحدثين يقومون بالواجب، وبالتالي نحن تقوم علومنا الشرعية على تكامل الصناعات. هناك صناعة النحو، هناك صناعة البلاغة، هناك صناعة الأصول، هناك صناعة السند اللي هي صناعة المحدثين، ولا يبغي بعضهم على بعض. أي محاولة للشق بين هذه العلوم فاعلم أن هناك اهتزازا في الشريعة جميعا. يعني لا تستطيع أن تهز علم النحو فقط، كما يحدث الآن من فصل كلية الشريعة عن كلية اللغة العربية، فتجد أن في كلية العربية اللغة العربية ترتع نظريات الأدب التفكيكي الذي يعني يقوم على تفكيك النص والمناهج الأدبية التي إذا طبقت على النص الشرعي هدمته، بينما تجد طالب الشريعة خلوا من علوم اللغة. واضح؟ هذا فصل خطير جدا فيما يتعلق بإيه؟ بأمور الدين. وبالتالي يعني فما بالك أن يكون هناك فصل بين أصول الدين والفقه، بين أصول الدين أن يكون هناك التفسير شيء ليس عنده العربية، الحديث ليس عنده العربية، وهكذا. فلذلك يعني هذا الفصل بين علوم الشريعة على هذا النحو يعني أفقر العربية وأفقر الشريعة معا. واضح؟ إذن هذا ما يعني يقوله ابن عرفة في موضوع هذا الحديث.
حصل العكس، يعني الجانب العلمي الاكتشاف العلمي جاء بشيء، وفي حديث صح سندا لكنه متن معارض للاكتشاف العلمي، الأصولي كيف يتصرف؟
قضية إنه افتراض، هيك عند الأصولي، إنه افتراض متن، تعارض متن في دلالة قطعية مع دلالة علم قطعية غير موجود عند الأصولي أصلا. يكون هذا قطعي الثبوت، قطعي الدلالة، مضطرب مع كشف علمي قطعي في ثبوته. ليه؟ أصلا هذا لا يمكن أن يقع. ليه؟ لأن أنا بعتبر النص الشرعي علم قائم على الوحي، وطرق إثباته عند المحدثين بمنهج علمي دقيق جدا، تمام؟ وكذلك القطعي العلمي اللي في المختبر، وهذا لم نره، هذا لم نره بين حقائق علمية وحقائق علمية في الطبيعة وحقائق في الحديث والنصوص القرآنية. وما يزعم مثل نظرية التطور، وأن هذا الإنسان لم يكن على هذا الخلق إنما هو متطور عن كائنات أخرى، واضح؟ هذا لم يثبته فيزياء ولا علم ولا كيمياء، لكن الإلحاد يحاول أن يوهم إنه هذا علم. لكننا نقول له إن العلماء من غير المسلمين يقولون لك إن هذا غير موجود أصلا. وبالتالي تصور تعارض بين المختبر ونصوص الشريعة ليس موجودا عندنا. لذلك ثنائية القطيعة بين العلم والدين وبين النص والعقل ليست بضاعتنا، هذه بضاعة مستوردة إما من الفلسفة اليونانية القديمة وإما من الفلسفة الغربية الحديثة الآن.
كان الحديث ظني والعلم قطعي مع صحة السند،
لابد أن تأتي لي بالمثال حتى أتكلم على بينة.
دكتور صح، احنا من أسبوعين تقريبا حضرنا محاضرة مع الدكتور شرف القدار في بخصوص هذه المسألة، فهو ذكر أن قال يعني لابد أن نثبت مجموعة من الأشياء، أولا تكون حقيقة علمية وليست مجرد نظرية، قالوا قابلها حقيقة إسلامية، قال هذه لا تتعرض، مستحيل تعرض كما تفضل الدكتور، يعني ظن علمي مع ظن إسلامي ممكن تعارض، حقيقة علمية مع ظن إسلامي قال ممكن تعارض، قال لكني لم أجد مثالا يعني. فتصور كما تفضل الدكتور حقيقة علمية مع حقيقة إسلامية تعارض، قال هذا غير ممكن.
في النهاية ثنائيات العقل والنقل ليست بضاعتنا، ثنائيات الرجل والمرأة ليست بضاعتنا، ثنائيات القطيعة بين الغني والفقير ليست عندنا، ثنائية صاحب العمل والعامل ليست موجودة عندنا، ثنائية القطيعة بين الإنسان والكون وغزو الفضاء وقهر الصحراء ليست موجودة عندنا، الكون مسخر. الفلسفة الأوروبية الغربية قائمة على ثنائيات القطيعة، قائمة على ثنائيات المحاربة، رجل وامرأة، غني وفقير، حاكم ومحكوم. المعارضة اللي قاعدة الآن يعني التي يعني تشتت المجتمعات وتجعل منها يعني حروبا ليست موجودة في ثنايا النص الشرعي. النص الشرعي قام أبو بكر رضي الله عنه في يومه الأول وقال أطيعوني ما أطعت الله فيكم، يعني أثبت مرجعيتين، أثبت مرجعية الأمة وأثبت مرجعية الأمة نفسها، يعني الحاكم مرجعيته الأمة والأمة مرجعيته الإسلام والوحي، وبالتالي لا يوجد هذا التعارض الموجود. إنما ما هو موجود من صراعات إنما هي صراعات دنيوية وصراعات لا تلتزم أصلا بإجماعات الشريعة، ولذلك الأقوى هو الذي يحكم، وهذه هي فلسفة الديمقراطية الغربية الرأسمالية، الأقوى يحكم، أما الذي ليس يعني قويا فله أن يتكلم كيف شاء، فأنت تتكلم كيفما تشتهي وذاك يحكم كما كيفما يحب، وهذه هي ثنائية الديمقراطية. اللي عنده قوة يتفضل على البرلمان ويعمل كتلة انتخابية ويضغط ويأخذ، ما عندك قوة بدك تروح بالرجلين. لذلك بينشأ مصطلح الأقلية، بينشأ مصطلح الأكثرية، بينشأ مصطلح أن الحق هو الذي هو تقره القوة، بينما نحن في ديننا الحق نازل من السماء والقوة خادمة له، بينما فلسفة الديمقراطية إنه هي أن القوة هي التي تنشئ الحق وهي التي تؤسسه وهي التي تنتجه، فالديمقراطية هي حكم الأقوياء. والبشرية إذا كانت قد تخلصت من نظام الإقطاع الأراضي فهناك ما هو أسوأ من إقطاع الأراضي وهو إقطاع الشركات، بحيث تجد أقل من 100 رجل يملكون نصف ثروات العالم، أقل من 100 يملكون نصف ثروات العالم، وبالتالي كان هناك رجل دين يحكم باسم الإله، الآن هو هذا يحكم باسم الشعب ويصنع الشعب عبر إمبراطوريات الإعلام كما يحب. وبالتالي هذه الثورة البلشفية اللي انطلقت في القرن مطلع القرن الماضي هاي نتائجها موجودة، عشرات الملايين من القتلى، وفي النهاية رجعوا لاقتصاد السوق وخلصوا وراحوا العمال، والاشتراكية لم تعد حاضرة في الواقع ورجع أقوى اقتصاد سوق اقتصادها الحين الصين. الصين الصين كتلتين شرقيتين، الصين والاتحاد السوفيتي السابق، هل هما بقوا على موضوع الملكية الاشتراكية؟ طيب وهل الأرواح التي ذهبت هذه بمئات عشرات الملايين، حروب عالمية، معسكر شرقي ملكية اشتراكية ومعسكر غربي ملكية فردية وحروب طاحنة تنهش العالم، الأقوى هو الذي يقرر ما هو الحق، وعلى الضعيف أن يلتزم بهذه الشرعية، شرعية الأقوى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال وقل الحق من ربكم، هو الذي يقرر الحق، فالربا حرام رضي به الناس أم لم يرضوا، خلاص حماية للضعفاء، واضح، الإتجار بالخمور، البيع الكالئ بالكالئ، لأنه هو في النهاية سيرفع السعر، لماذا؟ لأنه سيوجد طلب وهمي على السلعة سيؤدي إلى رفعه، لأن هذا يؤجل الثمن وذاك يؤجل المثمن، لا أنت تدفع ولا السلعة موجودة، فسيصنع ذلك طلبا وهميا على السوق على السلعة، وبالتالي ستجد أنه في إحصاءات قريبة يعني ليست بالبعيدة أنه 60% من أسعار النفط هي أرباح مضاربين لا علاقة لها بالمنتج والناقل مثلا، هي أرباح مضاربات أسواق، هذا يبيع ما لا يملك وذاك يشتري ما لا يملك ثمنه، وهكذا تصبح المقامرات كلها بسبب مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث الكالئ بالكالئ ضعيف، تفضل. حديث الكالئ بالكالئ ضعيف، يلا أوقفوا، ستدمر الفقراء والمساكين. لذلك علينا أن ننتبه إلى الفقه والأصول كيف ينهض، كيف ينهض بهذه الأحاديث، وإن كانت ضعيفة إلا أنه يجعلها تحت أصول، وبالتالي تتقوى بالأصول، وهذا هو المنهج الأصولي. لذلك ستجد أن المنهج الأصولي مكمل للمنهج الحديثي، والحديثي يستعين كلاهما بالآخر، وبالتالي عملية الفصل بينهما هو هز للشريعة كلها، هز للشريعة كلها. قال: ولا بأس بالبكاء، واضح على يعني جهة أنه هنا أن البكاء بالدموع مرجوح، واضح. قال: ولا بأس بالبكاء بالدموع حينئذ، أي حينئذ يعني حين إيه؟ الاحتضار، حين يحتضر، وحسن التعزي، وحسن إيه؟ التعزي، واضح. طبعا ما ذكرناه سابقا في موضوع حديث أبي داود أيضا في المدخل، قال: من أراد حصول بركة قراءتها، أي سورة ياسين. طبعا المدخل لابن يعني هذا كتاب قيم، واضح. من أراد حصول بركة قراءتها وثوابها للميت بلا خلاف، يعني ما عارض مبدأ إليه القراءة بلا خلاف، قال: فليجعل ذلك دعاء ويقول: اللهم أوصل ثواب ما أقرأه لفلان. فدخلت في باب إليه الدعاء، وبالتالي ليست هناك يعني قضية كبرى يعني تسل عليها السيوف ويعني التبديع والهجر والتفسيق، هذا كلام يعني فقهاء ويعني وعلماء، نعم، وذكر ذلك. وبالتالي من أراد أن ينصر الدين فهناك ما هو مخالف للإجماع، وهناك من يهدم الشرع جملة، وهناك من يهدم السنة جملة، فهؤلاء أحرى بأن ينكر عليهم، لا أن يترك هؤلاء الذين يعبثون بالدين كله وينجو منا. وبعد ذلك نأتي إلى مثل قضية لها وجه في الصحة، لها وجه في الاعتبار، لها وجه في الاجتهاد، ثم بعد ذلك يعني نقيم عند هذا الوجه مأتما وعويلا وبكاء وصراخا، بينما تنتقص الشريعة كلها من أطرافها، ونحن مع الأسف الشديد يعني لاهون عن هؤلاء، فهؤلاء أصحاب الأقوال الشاذة المنكرة التي يعني تهدم عمود الأمة، وهو الدين. الدين هو عمود الأمة، هو عمود خيمتنا، وإذا هدم لم يبقى لنا جماعة ولم تبقى لنا أمة.
شيخنا، ما قررتموه في مسألة الدعاء ما ذكره ابن الحاجر رحمة الله عليه، ذكره ابن القيم في كتاب الروح كذلك، وقرره بأنه يجعل في هيئة الدعاء،
وهذا يعني لا إشكال. وأصلا الناس عندما يقرؤون إنما يريدون أن يقرأوا عن روح الميت. ما معنى القراءة عن روح الميت؟ أي يهبون الثواب له. فالقضية ليست القضية هنا بمحرم متفق عليه أو ببدعة أو بفسق، هناك من العلماء المعتبرين الذين يعني فضلوا هذا وجعلوه محمودا، فأنت لا تنشغل بمثل ذلك، لأنك ستدخل الأمة في إطار حلقة مفرغة لا تنتهي، لن تنتهي، لن تجد حسما، لأن هذا اجتهادا، لأن هذا اجتهاد.
غريب أن بعض مشددي الحنابلة يعني عندما قيل لهم هذا الكلام قال نسبة يعني كتاب الروح لابن القيم مشكوك فيها، فشكك في الكتاب برمته.
وهذا سهل، وهذا سهل، هذا سهل. لاحظوا أن طرح الشكوك على الشريعة سهل، طرح الشكوك على الفيزياء والكيمياء سهل. يعني لو أنت أردت أن تطرح الشكوك على الحياة التي نعيشها، الحياة العادية، تقول لأحدهم: ألا يمكن أن يخطئ الطبيب في الوصفة؟ إذا لا تذهب للطبيب. هل الطبيب معصوم؟ يعني فقط يعني أسألك هل البخاري معصوم؟ كذلك الطبيب ليس معصوما، لا تذهب إليه. المهندس ليس معصوما، ابن بيتك بيدك، فقد يخطئ المهندس. المحامي الذي يعني ستذهب إليه في القضية التي تريد أن توكله فيها وعشرة آلاف دينار قد يخطئ وتخسر القضية. إذا اذهب فقرأ القانون وترفع عن نفسك. لا أحد يفعل ذلك، إنما يفعلونه في دينهم. لماذا؟ ليس جهلا منهم، إنما لأنهم يعظمون دنياهم ويستهترون بآخرتهم. ولو أنه حرص على آخرته وخاف عليها لسأل أهل الذكر وتابع الأمر وتأكد قبل أن يقدم على أمره. قال ولا بأس بالبكاء بالدموع حينئذ، أي حين الاحتضار. قال وحسن التعزي والتصبر. حسن التعزي والتصبر، التعزي هو تقوية النفس على الصبر بما نزل فيها، أن يصبر على ما نزل به، والتصبر هو حمل النفس على الصبر. قال وحسن التعزي والتصبر أجمل لمن استطاع. لمن استطاع، واضح؟ فيستحضر الإنسان الأجر على المصيبة والثواب عليها، وهذا طبعا لا يحسنه إلا الأتقياء والأنقياء. قال وينهى عن الصراخ. هنا النهي نهي تحريم، هنا النهي إيه؟ نهي تحريم. والصراخ عام والنياحة خاص، والنياحة إيه؟ خاص في رفع الإيه؟ الصوت، واضح؟ قال وينهى عن الصراخ والنياحة، الحديث في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. إيه دعوى الجاهلية؟ يعني قل وجمله، إنه هو الجمل حمال المحامل، واضح؟ وعضده وشق الجيوب لما فيه من الجزع وإتلاف المال. انظر الفقهاء يقول لك ما فيه من الجزع وعينه على يديه إتلاف المال، يعني الناس يقولوا لا يا أخي لا تشق لأنه هذا إتلاف مال. إيه طبعا هذا مر يا أخي في 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 فقه المعاملات، هذا ما قرأ عند الطهارة ووقف. يعني هذا ما انتهى من صلاة العيدين ووقف، هذا مر بإيه؟ بفقه المعاملات، فلذلك ستجد عنده نظرة أشمل وأكمل، فلذلك سيقول إنه إيه إن فيه إتلاف مال، واضح؟ وقال يعني وإضاعة المال، وفي رواية أنا بريء ممن حلق وصلق وخرق. حلقة اللي هي المرأة التي تحلق شعرها من في المصيبة، وصلق اللي هو رفع الصوت بالإيه النياحة، وذكر نياحة يعني ذكر والندب لمفاخر المتوفى، وخرق اللي هي تخرق ثوبها. تفضل يا دكتور نبي.
هل هذا الحديث ليس منا من ضرب وشق الجيوب، هل يدخل مثلا من باب الغضب مثلا إنسان يعني يغضب ويكسر أشياء مثلا في بيته، هل هذا؟
شوف هو الغضب يعني في حالة الغضب الذي يكسر هو يقول أنه أغلق عليه فكسر وأتلف، تمام؟ لكن في الشرع مؤاخذ، يعني لو واحد غضب فقتل يقاصص، وغضبه على نفسه، ولا تعمل الشريعة على قضية ثورة الغضب في القتل مثلا. وبالتالي الشريعة لا تقيم وزنا للأوصاف الخفية، إنه هذا غضب لا بعدين طيب ماشي إذا غضب سنعتبره أنه غضب وبالتالي سنعفيه من النتيجة، لا هذا غير صحيح. طيب النتيجة قتل، فيها قتل إنسان أيضا وسيقتل، يقول لك أنا هذا الغضب لا 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 أقيم له وزن. يعني القانون بيقول إذا الإنسان يعني ارتكب الجريمة عن سبق إصرار وترصد يعتبر مثلا في القانون الأردني إعدام، لكن سبق الإصرار والترصد خفي. المحامي يعني واحد المحامي بخمسين ألف دينار يعني يخرجه من القضية. ليه؟ لأنه إثبات أمر خفي سبق إصرار وترصد أمر شيء متعلق بالنية بده يبحث عليه من الأدوات، إنه طلع مسدس معاه من البيت قاصد يقتل، قال لا أنا طلعت ما قصدت أقتل، أنا كنت ماشي فوجدته عرضا في الطريق وإلا أنا لم أكن قاصدا نية، فبالتالي يترك الأمر للقناعات. وميزة الشريعة أنها لا تترك أحكامها للأسباب الخفية ولا بد من القضاء بالظاهر. فلذلك الغضب في الشريعة وعدمه سواء في الأحكام، وعدمه سواء في الأحكام، سواء في الجنايات أو في أموال الناس أو في الطلاق. واضح؟ واضح. فالآن الغضب لا يوجد لك مقياس، والشخص هذا شيء خفي ولا نعلمه، فبالتالي لا يريد الشرع أن يدخل في منطقة خفية وبعد ذلك يعبث فيها بالأعراض، يعبث فيها في الأموال، يعبث فيها في الدماء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فأقضي له على نحو ما أسمع، وليس على نحو ما هو في وجدان المحكمة كما هو حاصل أو قناعاتها. طبيعة الحال أكيد المحكمة عندها بينات وعندها أدلة، لكن في النهاية المرجع فيه للتقدير لقناعة القضاء، وهذا ليس من الشريعة في شيء. الشريعة صارمة في موضوع الحكم بالبينات من حيث البينات القاطعة، وأيضا لكن أيضا هناك لها مراعاة في موضوع القرائن. توسع الإمام مالك في موضوع القرائن والحكم بالقرائن. فلذلك يعني حتى من الناحية النفسية، من الناحية النفسية واللي بيتكلموا في علم النفس، كل واحد غضبان ممكن إنه يكسر أي شيء، لكن إذا في شباك مفتوح على الطابق الثالث لا يمكن ينط منه مع أنه غضبان. لاحظ كيف علماء النفس بيحكوا، يعني هو غضبان بيقول لك أنا إيه فاقد عقلي. طب إذا فاقد عقلك ليه ما نطيت من الشباك ورميت حالك على الباب الرابع أو على الطابق الرابع؟ على قلب نخلص مثلا، صح؟ لكن لا، هو عقله معه. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب، دليل على إيه؟ إنه الغضب فعل إرادي. وإحنا بنقول الشرع لا يكلف بما هو خارج طوق المكلف، وفعل وعندما يخاطب إنما يخاطب بما هو في دائرة التكليف. لذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب يتفق كثيرا مع التحليل لحالات الغضب عند الإنسان. فلذلك هو تجرأ على القتل لأنه هو نفسه نازع نحو هذا، نفسه تنزع نحو ذلك. لذلك لما قال عن صاحب قوم ثمود قال فتعاطى فعقر، قال فتعاطى فعقر، ما راح عقر على طول، تعاطى حمل سلاح. واضح؟ تهيأ للفعل. لذلك هو متهيئ للفعل، دائما حامل سلاح، حاط مسدس، دائما حاط سكينة في جيبه، هو متهيئ للفعل،
مستعد.
واضح؟ وهو مستعد. فبما أنه هو مستعد وبالتالي فتعاطى فعقر، لو أنه مش متعاطي ما عقر. لذلك هو مقنع نفسه أنه أنا كنت غضبان، ومعلش أنا كسرت هاي والله كنت غضبان، وهاي كذا أنا كنت غضبان. وبالتالي تصور أنك أنت تطلق مثل هؤلاء الناس في الدماء والأموال والأعراض. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب، والرسول صلى الله عليه وسلم إحنا بنقول الحكم أو النهي الشرعي متعلق بأفعال المكلفين من حيث إنهم مكلفون، من حيث إيه؟ فهو مكلف، وعندما نهاه عن الغضب مكلف بتركه، مكلف بإيه؟ بتركه. واضح؟ مكلف، هو مكلف بإيه؟ بتركه. لذلك الإمام مالك عنده لا طلاق ولا اعتاق في إغلاق، يقصد فسر الإغلاق بالإكراه، فسره بإيه؟ بالإكراه، وأن الإنسان مكلف. وبالتالي هو الغضبانين هؤلاء لما يصير يقتل وبعدين تقول له أنت طالما غضبان إذا خففنا لك من القصاص إلى المؤبد، بعد أسبوعين ثلاث ستجد اثنين قتلوا وهم غضبانين، بعد شهر ستجد خمسة من الأبرياء قتلوا وهم بسبب الغضب، بعدين 200 طيب أعدم الغضبان ببطلوا يغضبوا، أعدم الغضبان، هذا دليل على إنه الغضب في طوق المكلف. فأنت اللي ليه الناس بتغضب وبتسب الرب بس ما بتسب مثلا أبو اللي أمامه مثلا؟ فلا، لأنه هذا في مشكلة بعدين. يعني ما بسب مخلوق أو الحاكم، بس بسب نعوذ بالله. ليش؟ يعني الغضب هون بيزبط وهون ما بيزبط. هو عارف علاش يغضب، لأنه مع الأسف يعني هذا لا توجد عليه محاسبة، وبالتالي إذن هو مدرك. فقصة الغضب بلا منها، لا في القانون ولا في الشريعة، لأنها تؤدي في النهاية إلى إفساد المجتمع وتبرير للناس. طيب، قال وليس في غسل الميت، نكمل سيدي، وليس في غسل الميت.
قال وليس في غسل الميت حد، ولكن ينقى ويغسل وترا
أو يغسل، ولكن ينقى أو ينقى،
نعم ويغسل وترا بماء وسدر، ويجعل في الأخيرة كافور، وتستر عورته، ولا تقلم أظفاره، ولا يحلق شعره، ويعصر بطنه عصرا رقيقا رفيقا
رفيقا رفيقا
ويعصر بطنه عصرا رفيقا، وإن وضئ وضوء الصلاة فحسن وليس بواجب، ويقلب لجنبه في الغسل أحسن، وإن أجلس فذلك واسع، ولا بأس بغسل أحد الزوجين صاحبه من غير ضرورة، والمرأة تموت في السفر لا نساء معها ولا محرم من الرجال، فليمم رجل وجهها وكفيها، ولو كان الميت رجلا يمم النساء وجهه ويديه إلى المرفقين، إن لم يكن معهن رجل يغسله ولا امرأة من محارمه، فإن كانت امرأة من محارمه غسلته وسترت عورته، وإن كان مع الميتة ذو محرم غسلها من فوق ثوب يستر جميع جسدها.
يكفي. قال الآن وليس في غسل الميت، انتقل إلى الحديث عن الغسل، يعني بعد الاحتضار والوفاة الآن ينتقل بالمتوفى إلى الغسل. قل متوفى ولا المتوفي؟ المتوفى. طيب، يجوز الوجهان، يعني المتوفى أي توفاه الله، المتوفي الذي توفى رزقه وأجله، استوفى. فيعني صحيح، يعني بعض النحاة كلاهما باعتبار، كلاهما باعتبار، إيه تأويل كلامه باعتبار، يعني أحد النحاة يسأله أحد من المتوفي، فقال الله، هو يمشي أحد النحاة يسير في الجنازة، فسأله أحدهم من المتوفي، فقال الله سبحانه وتعالى، فهو المتوفي بمعنى أنه الذي توفى له، الله يتوفى الأنفس، ولك أن تقول من المتوفي أي الذي توفى أجله ورزقه، إنه ما من نفس تموت إلا وقد استوفت أجلها ورزقها، خلاص يعني ما عاد له في هذه الدنيا مكان، انتهى حسابه من الرزق والأجل. قال وليس في غسل الميت حد، وهذا كلامه عن غير الشهيد في المعركة الذي سيأتي بيانه، لأن الشهيد في المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن بثيابه، واضح؟ قال ولكن ينقى، إنه إيه؟ ينظف، ويغسل وترا، كان يغسل ثلاث أو خمس، إيه؟ ويغسل، ويغسل وترا، واضح؟ وطبعا الراجح أن غسل الميت فرض كفاية، وقيل سنة، ولكن الراجح والمعتمد أنه فرض كفاية. قال بماء، واضح؟ إذن يغسل بماء، أي يغسل، هذا المجرار والمجرور متعلق بيغسل، ويدخل في ماء زمزم، يعني أن زمزم لا يكره التغسيل به وإن كان ماء شريفا. قال بماء وسدر، السدر هذا نبتة يعني تدق وتذاب في الماء ثم يعرك بدن الميت بها. قال ويجعل في الأخيرة كافور، وهذا على سبيل الإيه؟ الاستحباب. قال ويجعل في الأخيرة أي في الغسلة الأخيرة كافور، وذلك للسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال وستر عورته، تستر عورته، قال وتستر عورته ولا تقلم أظفاره. وطبعا ستر العورة هنا أي يستر اللي هو العورة المعروفة بالنسبة لي من السرة إلى الركبة، لحديث سنن أبي داود قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تبن فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. لكن لما قال ولا تنظر إلى فخذ حي هذا مخصوص طبعا بغير الزوجين، واضح؟ إذا المعتمد أنه من السرة إلى الركبة، نعم للجميع، نعم لأنه سيغسل المرأة ستغسلها النساء والرجل سيغسله الرجال، وبالتالي هذه وبالتالي طبعا على خلاف اللخمي، اللخمي قال تستر السوأتان فقط. قال ولا تقلم أظفاره، إنه حتى لو في أظافره طول لا تقلم، فإن قلمت وضعت معه، وضعت معه. ولا يحلق شعره، هذا النهي على سبيل الإيه؟ الكراهة، خليه كما هو، لا تقلم أظفاره ولا تحلق شعره. قال ويعصر بطنه، وهذا قبل الغسل، وهذا إيه؟ قبل الغسل ليخرج ما في بطنه. قال ويعصر ما في بطنه عصرا رفيقا، واضح، حتى لا يخرج منه شيء بعد الغسل أو تلويث ما يؤدي إلى تلويث الكفن. قال وإن وضئ وضوء الصلاة فحسن، أي مستحب وليس بواجب، وليس بواجب ذلك الوضوء. نعم.
في طريقة التغسيل شيخنا بعضهم يعني في حال غسل الميت يجعلون عليه مثلا مثل القماش الرقيق هذا، فأثناء الغسل طبعا يبتل القماش هذا الغسل وكذا، هو مستور يعني خلينا نقول مثلا إلى صدره، فيبدأ يعني شفاف يعني، فذي قال يعني بعض المشايخ قال كان يجعل مثل البطانية يعني الرقيقة تكون عند في تغسيل ميت أولى من الثوب الأبيض هذا الشفاف، لأنه إذا ابتل يظهر ما تحته،
وبالتالي أصلا المعتبر في ستر العورة أنه لا يشفه.
نعم، هو في قبل أن يبتل لا يشف، لبعض الناس لا ينتبه لهذا يعني، قبل أن يبتل هو يكون ساتر، لكن مع الغسل والماء وكذا يبتل.
إذن يشترط أن يكون كثيفا.
كثيفا نعم.
بحيث
كثير حرام
حتى البطانية
يعني. إذن خلينا نعمل على الآتي، إنه هذه الشاشة البسيطة ربما لا يكفي، إذن لابد أن يعلم الناس أنه لابد أن يكون مستورا، يستر في حياتي ويستر في موتي، وأن يكون كثيفا.
سامحني شيخ التنبيه، ذكر وقال كذلك بعض المشايخ في مسألة أثناء الغسل ولا يباشر يعني يده بعورة الميت، يعني يجعل
خرقة وتكون كثيفة.
كثيفة نعم. فهو أثناء نعم. التغسيل لا يحس بجسد الميت،
لابد أن تكون، هذا شرط. نعم. قال ويقلب لجنبه في الغسل أحسن، إنه يعني أثناء غسل الميت يقلبه لجنبه، إذا أراد أن يغسل مثلا جانبا فيقلبه على جانب آخر. قال وإن أجلس فذلك واسع، يعني إن جعله جالسا وغسله وهو جالس فذلك أيضا قال فذلك واسع. ولا بأس بغسل أو بغسل أحد الزوجين صاحبه من غير ضرورة. يعني ماذا يقول؟ إنه الزوجان في تغسيل كل منهما للآخر يقدم على الأولياء، يعني أولياء ابنه، أبوه، أخوه، الزوجة. الزوجة قالت أنا سأغسل زوجي، فلها الحق أن تغسله ولها الحق أن تقاضي به، واضح؟ فيقد تقدم الزوجة على أولياء المتوفى، وكذلك الزوج يقدم في تغسير زوجته، وهذا من توابع الزواج ومكملاته. والزوجية قد انتهت بإيه؟ انتهت بالوفاء، تكون الزوجية قد إيه؟ انتهت بالوفاء، فيقدم الزوجان على الأولياء قبل البناء وبعد البناء، يعني سواء كاتبين كتاب أو بعد الدخول يعني. ولكن هذا عرفا يعني، إحنا بالنسبة لنا مش غير مستشار، إنه يعني يقول لك كاتب كتاب ويغسل البنت، يعني هاي ممكن يصير فيها اطلاق نار ويروح إسلام فيها يعني، هو أصلا ممنوع يقعد معها لحاله كيف هو. ومن ثم يعني لابد إنه يراعى ذلك، وطالما أنه نكاح صحيح، طالما أنه نكاح صحيح، وبالتالي يجوز لأحد الزوجين أن يغسل صاحبه. فعلي رضي الله تعالى عنه غسل فاطمة رضي الله تعالى عنها، وأبو بكر غسلته زوجته أسماء. نعم.
قال خليل: وقدم الزوجان إن صح النكاح.
بهذا شرط أن يكون النكاح صحيحا. واضح؟ فيقدم الزوجان. طيب، فإن كنا له زوجات
يجتمعنا أو يخترعنا. وطبعا طيب. واحدة لا تكفي.
فإن كانت له زوجات وطلبت كل منهن أن يغسلنه أو يقرصنه. الآن لهن أن يغسلنه جميعا ولا يقرع بينهن. لماذا لا يقرع؟ لأنه حيث أمكن الاشتراك فلا قرعة،
وهي باتفاق أن واحدة لا تستطيع.
فلذلك يمكن أن تغسله أربع نسوة، ولذلك لا يقرع بينهن، لإمكان الاشتراك. واضح؟ فتغسل النساء مجتمعات زوجهن. قال: والمرأة، طبعا ما قال إنه هو حالة ضرورة، لا، هي حالة اختيار. لاحظ إنه ليست حالة ضرورة. نعم. قال: والمرأة تموت في السفر، لا نساء، لا يوجد معها نساء مسلمات يغسلنها، ولا محرم من الرجال، لا يوجد رجل محرم، سواء كان محرم بالرضاع أو محرم بالقرابة أو محرم بالإيه؟ بالنسب. فلذلك المحرم بالرضاع زي مثل ومثل النسب. واضح؟ في كل أمر يعني، وإن كان بعض الناس يعني يرونه يعني أخف من محرم النسب، فلذلك ما ممكن يعني بعضهم يعني يكره مثلا من يصافح الأخ من الرضاع أن يصافح أخته من الرضاع. نعم، أحدهم يعني قال لي: والله صعبة، أنا بالنسبة لي قال لي صعبة. قلت له: شو يعني الأخ من الرضاع هو كوري ولا صيني ولا الله قالب ثلاث قلبات؟ أخ هم هو شرع هذا، يعني ناس بيفكروا أخ صيني هذا، هذا من الرضاع بحكم الشرع.
ممكن شيخ أحيانا لعدم التواصل مثلا بينهما يشعر بها كأنها أجنبية يعني.
على كل مفاصل الشريعة واضحة، ولا تترك للمشاعر، لا تترك للمشاعر. قال: ولو كان طبعا، قال: ولا نساء معها ولا محرم من الرجال، فليمم رجل، لاحظ رجل واحد واحد، فليمم رجل منهم وجهها وكفيها. إذن يمم للمرفق ولا للكوع؟ للكوع فقط. إذن ييمم الرجل المرأة ولا تغسل، لأن المرأة الأجنبية تيمم في وجهها وتيمم في كفيها. واضح؟ قال: الآن العكس، ولو كان الميت رجلا يمم النساء وجهه ويديه إلى المرفقين. لاحظ أنه المرأة تعدت للسنة ويممت إيه؟ للمرفق، للمرفق. امرأة واحدة تيممه. نعم. قال: لم يكن ولا امرأة من محارمه. لاحظ الآن ما في محارم، سواء بالرضاع أو القرابة أو المصاهرة. الآن الرجل ييمم رجل واحد المرأة كفيها ووجهها، فإن كان رجل مع نساء فيممن يديه إلى المرفقين ووجهه، مراعاة للقول أيضا بأن قول بأن التيمم للمرفق، تيمم ليه مرفق، لأنه عنده قولان في المذهب، لكن المعتمد أنه الفرض اللي هو للكفين. قال فإن كانت امرأة من محارمه، انتقل إلى صورة أنه في امرأة محرم غسلته وسترت عورته، تغسله وتستر عورته. وإن كان مع الميتة ذو محرم غسلها من فوق ثوب يستر جميع جسدها. طبعا ويلف يده بخرقة غليظة، يلف يده بخرقة غليظة. طيب هذا حيث تعذر وجود النساء مع المرأة، أو تعذر وجود الرجال مع الرجل. لكن لا يجوز مثلا لرجل مع وجود نساء أن يغسل أمه، واضح؟ هذا لا يصح. أو أم تغسل ابنها، هذا أو نعم، أو أخته لا تغسل، لا تغسل. نعم يحرم، إلا في قضية الرجل مع الصبية الصغيرة، صبية صغيرة، هذا ممكن يجوز الرجل مع الصبية الصغيرة.
وإن كان مع الميتة ذو محرم غسلها من فوق
ثوب، كيف يفعل؟ يأتي بالميت وهو المرأة مثلا، يضعها هكذا تمام، ويسترها، واضح؟ ثم يضع حتى لا يرى، حتى إيه لا يرى، يقيم هكذا زي شبكة بهذا الشكل، كما لو كان أمام، كما لو كانت هي تحت سرير، يعني يغطي عينه ألا يراها، يغطي عينه بحيث إيه لا يراها، كما لو كان أقام أعواد مثلا أو شيء مرتفع يضع عليه الستار بحيث لا يراها، ثم يقوم بخرقة كثيفة فيدلكها ويصب الماء ويدلكها، واضح؟
قال خليل وجاز غسل امرأة ابن سبع، ابن كسبع ورجل كرضيعة.
بالضبط، إنه إذا
كان ابن سبع ورجل رضيعة.
لا، فلذلك إما مثلا بالغة مع بالغ، بالغ مع بالغة، لا، واضح. ويعني مختصر خليل من العجيب والله، 100,000 مسألة منطوقة ومئتي ألف مسألة مفهومة، 100,000 مسألة منطوقة ومئتي ألف مسألة مفهومة. يعني لو الإمام خليل أعطوه رئيس مجلس إدارة تويتر اللي هو 140 حركة للناس متضايقين منه، ليه حاطنا 140؟ يقولهم بكفيكوا خمس حركات واللي مش عاجبه روح على الدار. شو 300,000 مسألة صوتها بإيه؟ بكتاب صغير. هذا هو يعني شيء، هذا هو، هذا الدين، هذا
الشرح. أنا يا شيخ لصورة غسلها ليصب عليها الماء صبا ولا يباشرها، ولا يباشر جسدها بيده من فوق الثوب ولا من تحت.
هذا قال بيده، لاحظ بيده، نحن قلنا بيده لكن بخرقة كثيفة، قيدها، قيدها أنه بيده صحيحة إذا كان على الإطلاق، لكن مع القيد أنه يلف خرقة كثيفة على يده، فيعني بيكون الإطلاق هنا يعني قيد بأمر صحيح إن شاء الله. قال طبعا هذا انتهى الآن من موضوع،
هو كان شيخنا في الشرح أنا يعني يكتفي بصب الماء، يعني صورة غسلها أن يصب عليها الماء صبا،
ولكن وارد اللي هو إيه أن يدلكها بكثيف، وهذا ستجده في المطولات، يعني هذا باعتبار هو اختصار، يعني الثمر الداني هو اختصار لكفاية الطالب الرباني.
الغسل هنا في غسل الميت القائلون بعدم وجوب الدلك حتى في نفس
الميت. شوف هو يعني غسل الميت عند الإمام مالك على الراجح أنه تعبد، ولكن مع أنه تعبد لا ليس من أركانه النية، لذلك هو تعبد في الغير فلا نية فيه، فمن الطبيعي أن يسقط الدلك الذي، فإذا كان الدلك مختلفا فيه والنية متفق عليها وقد سقطت، وقد إيه سقطت، إذا أراد أن يكتفي بذلك، إذا أراد أن يكتفي بذلك، واضح؟
نصلي قبل الكفن والله.
الكفن يعني ما بدكم تكفنوا؟
نصلي قبل أن ندخل
الكفن. قبل الكفن. طيب نكتفي بهذا القدر ثم ننتقل نرجع إن شاء الله إلى تكفينه ومواراته التراب إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.